بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نبدأ اليوم الدرس الثاني من دروس مقاصد الحج بضوء القرآن، ويأتي هذا الدرس وهذه الدروس ضمن الدورة العلمية لفقه الحج والعمرة، والتي تنظمها مشورة رئاسة شؤون الحرمين جزاهم الله عنا خيرا. وقد ابتدأنا البارحة بالحديث عن علم المقاصد، وقدمنا تمهيدا في ذلك، وعرفنا المقاصد في اللغة وفي الإصطلاح، وتحدثنا أيضا عن تاريخ علم المقاصد، كما تحدثنا عن استمداد هذا العلم وعن مراتب المقاصد وعن أقوال بعض أهل العلم في المقاصد وعن ثمار المقاصد عندما تكون عند العبد وعن أثر غياب المقاصد عندما تغيب عن العبد وهو يعبد الله سبحانه وتعالى. واليوم وتوقف عند المقصد الأول والمقصد الأعظم والمقصد الأجل، والذي هو مقصد توحيد الله سبحانه وتعالى. والتمهيد الذي قدمناه كان المقصود منه يكون الإنسان دراية، وأن يكون على وعي بمقاصد التشريع، وأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذه الشريعة بصورة ظاهرية فقط، ولم ينزلها الله سبحانه وتعالى مجرد هيئة ظاهرية، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الشريعة مقاصد، وجعل لها غايات وأغراض وأسرار وحكة وهيئة باطنية وجوهر يريده الله سبحانه وتعالى أن يتحقق في حياة العبد وهو يعبد الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يكون متوازنا أبدا في هذه الحياة إلا إذا حقق الأمرين جميعا، أن يحقق الهيئة الظاهرية للعبادة، وأن يحقق أيضا الهيئة الجوهرية للعبادة، وعند ذلك فإن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى على الصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. وقدمنا أيضا كلاما عن التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق البشر هملا، وإنما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذه العدة، وأنزل عليهم هذا الدين الذي له غاياته وله أسراره، وأن الله سبحانه وتعالى بعث النبيين لتلقي هذه الرسالة العظيمة. وأيضا على نقطة مهمة أحب أن أذكر بها أيضا كلامنا عن التوحيد، لأن اليوم الدرس سيكون في التوحيد، سيكون جبير منه في التوحيد مية هذا الموضوع، ولأن السماوات والأرض ما تلا من أجل ذلك. فكلامنا في التوحيد وكلامنا في العقيدة ليس اتهاما لأحد وليس اتهاما للناس في عقائدهم، فالله سبحانه وتعالى النبيين بالاهتمام بالتوحيد ونهاهم عن الشرك إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، والمؤمنين والملائكة، فالله سبحانه وتعالى حدث أولئك الذين لا يتصور منهم وقوع الشرك، حثهم الله سبحانه وتعالى ونبههم على خطورة الشرك وأهمية التوحيد، فمن باب أولى نحن فمن دونهم من باب أولى. فاستكمالا لهذا الأمر وهذا الجانب واهتماما أيضا بهذا الجانب الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا، نواصل الحديث في هذا المقصد العظيم، مقاصد الحج بشكل خاص وأيضا مقاصد العبادات ومقاصد الشريعة بشكل عام، لأن كما تحدثنا البارحة التوحيد هناك مقاصد تشترك فيها كل الشريعة وهناك مقاصد جزئية تختص ببعض الأبواب. فنتحدث اليوم عن التوحيد الذي هو مقصد كلي وأيضا هو مقصد أيضا جزئي، فيشترك فيه يشترك في المقاصد الكلية والمقاصد الجزئية. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى بيّن الغاية العظمى من خلق البشر وماذا يريد الله سبحانه وتعالى من العباد ولماذا أوجد الله هذه الحياة. فقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المفسرون: إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم لماذا اتفق الأنبياء على دعوة أنبياء من التوحيد. لماذا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا تحقق ذلك في حياة العبد التوحيد والإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى من العبد، لأن في بداية في العصر الأول عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلمة الإيمان هي الكلمة الحاضرة في وقتهم. فإذا تحقق من العبد الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي هو التوحيد، حقق الإيمان الذي يريده الله جل وعلا، فإن الإنسان يعيش حياة مستقرة ويورثه الله سبحانه وتعالى طمأنينة عظيمة في نفسه لا يتصورها إلا من عاشها. قال الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فالله سبحانه وتعالى يهبهم الأمن ويعطيهم الأمن. قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رضوان الله عليهم عندما قرأوا هذه الآية وقع في نفسهم حرج كبير، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بظلم النفس هنا هو الشرك والشرك بالله. وأيضا كذلك لقمان لما أوصى ابنه قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يعيش الإنسان حياة مستقرة؟ لأن الإنسان المؤمن يعلم بأنه في هذه الحياة له رحلتان: رحلة طويلة ورحلة قصيرة. أما الرحلة الطويلة فهي رحلته حينما كان في العدم، حينما كان في أصلاب آبائه. قال الله سبحانه وتعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء، قال الله: إنا لما طغى الماء حملناكم، ولا حملناهم؟ حملناكم، حملناكم في الجارية. قال المفسرون: حملناكم في الجارية أي حملناكم في أصلاب آبائكم، أي كان لنا وجود أم لم يكن لنا وجود؟ كان لنا وجود. والدليل أن الله قال: وإذ قال رب وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إنا كنا عن هذا غافلين. فكان لنا وجود في أصلاب الآباء وتنقلنا من صلب إلى صلب حتى وصلنا إلى هذه الحياة. وكل البشر الذين سيأتون من صلبكم في صلبك اليوم حتى يأخذ الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. إذن هناك حياة قبل استقرار الإنسان في رحم أمه، ثم حياة الحمل، ثم حياة الدنيا التي هي حياة قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها: أعمار أمتي ما بين 60 و70، ثم حياة البرزخ، ثم حياة يوم القيامة، ثم حياة الجنة أو النار، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ونعوذ بالله من ناره. إذن هذه رحلة طويلة. هل هذه الرحلة أنت مسير فيها أم مخير؟ أنت مسير، لست مخير. طيب كيف نعرف هل نحن في هذه الحياة مسيرون أم مخيرون؟ هناك تفصيل جميل وبسيط وسهل الفهم. هناك الله سبحانه وتعالى أو الإنسان عفوا، الإنسان أفعاله تقع بين ثلاثة أنواع. النوع الأول أفعال تقع عليه، وأفعال تقع فيه، وأفعال تقع منه. فالأفعال التي تقع عليك مثل شكلك مثلا، مثل الحر، مثل البرد، مثل عندما خرجت إلى الحياة وجدت أن هذا هو أبوك وهذه هي أمك وهذه عائلتك وهذه مدينتك، هذه أفعال وقعت عليك، أو مرض لا قدر الله. فهذه الأفعال هل أنت مسير أم مخير؟ أنت مسير، لست مخير. وأفعال تقع فيك، في داخلك، في داخل جسدك، مثل الدورة الدموية، ومثل القلب، ومثل ما يقع في هذا الجسم، هذه أفعال تقع فيك، حركة مثلا القلب، التنفس، غيرها من الأشياء التي تقع بطريقة غير إرادية. هذه الأفعال التي تقع فيك أنت أيضا مسير ولست مخير فيها. ومن رحمة الله بنا أن الله لم يجعلنا مخيرين فيها، من رحمة الله بنا. بقي دائرة واحدة هي الأفعال التي تقع منك، تصلي أو ما تصلي، تنام أو لا تنام، تأكل أو لا تأكل، اختياراتك في الحياة، عندما تأتي مثلا تلف إلى اليمين أو إلى اليسار، هذه كلها أفعال تقع منك. فهذه الأفعال هي التي أنت مخير فيها، وهي التي يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليها. أما الأفعال التي تقع عليك وأفعال التي تقع منك، أفعال التي تقع عليك والأفعال التي تقع فيك، فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبك عليها، لا يحاسبك على شكلك ولا على أهلك ولا على وطنك، ولا لا يحاسبك الله على هذا. فالإنسان هذه يعلم أن له رحلة طويلة في هذا الكون، وأيضا له رحلة قصيرة في هذا الكون، التي هي ولد في عام وتوفي في عام، وقصر هذه الحياة بقصر الشرطة التي بين الرقمين، حياة قصيرة جدا إذا عرفتها أو قارنتها بمسيرة الإنسان في رحلته الطويلة. ولذلك العاقل الحصيف يعطي كل مرحلة من الاهتمام بقدر المدة التي سيمكثها فيها. ولذلك يقول لقمان لابنه: يا بني اهتم بالدنيا بقدر بقائك فيها، واهتم بالآخرة بقدر بقائك فيها. هذا العاقل. وإذا قال الله سبحانه وتعالى: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالإنسان المسلم بفضل الله سبحانه وتعالى يعلم من أين جاء، يعلم لماذا جاء، يعلم إلى أين هو ذاهب. وهذه يسمونها أسئلة الوجود، التي حيرت كثير من الناس، بل إن بعض الناس وصلوا إلى مراتب كبيرة من العلم وهم كفار، وذهب وانتحر لأنه لم يستطع الجواب على هذه الأسئلة. أسئلة الوجود التي من فضل الله يعرفها حتى أطفالنا، يعرفون ويستطيعون الإجابة على هذه الأسئلة: من أين جئنا، لماذا جئنا، إلى أين نحن ذاهبون. فالمؤمن مستقر، مرتاح، مطمئن، موجه حياته كلها لله سبحانه وتعالى. خلق لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا همة شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالمؤمن الآخرة هي التي بين عينيه، رضا الله سبحانه وتعالى، إقامة هذا الدين، إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى هي التي تسيطر عليه. ابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذه هي هذا هو القدر المطلوب أن تعطيه للدنيا، والقدر المطلوب الذي يريد الله منك أن تعطيه للآخرة، أن تجعل حياتك وأن تجعل كل تحركاتك وتصرفاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك كلها تتجه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى إرضاء الله سبحانه وتعالى، وتحقق ما يريده الله سبحانه وتعالى منك. أما إذا أصبح الإنسان وهو يهتم الأمر هذا بأمر مثلا هذا أو الأمر هذا مثلا شأن الأسرة أو شأن المالي أو مثلا شأن الاجتماعي أو شأن مثلا وظيفته ويجعلها هي الهم الأكبر، فهذا الذي يشتت الله عليه شملة، يصلحها في جانب وتفسد عليه في جانب في جانب آخر. حتى الرزق الله سبحانه وتعالى قال في هذا في نفس السياق، قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. ثم قال الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزق بيده جل وعلا، فإذا أنت أحسنت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك. حتى في سورة طه قال الله وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، ولم يقل واصبر عليها، قال واصطبر عليها، والعلماء يقولون الزيادة في المبنى زيادة في المعنى لصعوبة الأمر، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نحن نرزقك. فأنت فقط عندما تهتم بأمر الله وإقامة أمر الله في نفسك وفي أهلك ومن تعول فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب الرزق. والرزق ليس بمفهوم الضيق والمال فقط، الرزق ليس بمفهوم الضيق، الرزق مفهوم الواسع في كل شؤون حياتك، في صحتك وفي نفسك وفي راحتك وفي علاقتك في البركة في المال الذي يعطيك الله سبحانه وتعالى، وفي أولادك وذريتك، والله سبحانه وتعالى يرزقك ذرية يصلحهم الله لك ويصلح الله لك دينهم ودنياهم. ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا، اليتيمين عندما قال الله سبحانه وتعالى وأما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قال وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين وأما الجدار فكان اليتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. يقول العلماء أن هذا هو الجد السابع ليس الأب المباشر، حفظ الله ذريته إلى الأحفاد رقم سبعة، حفظ الله لهم ليس فقط دينهم وإنما الدين والدنيا، أخرج لهم كنزا من الأرض. طيب، والناس للأسف اشتغلوا بما هو مضمون لهم وتركوا ما هو مطلوب منهم. ما هو المطلوب منك؟ العبادة، التوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى، وما هو مضمون لك هو الرزق. لا يعني أننا لا نبذل جهدنا في الرزق، لا نبذل جهد في الرزق، لكن الهم الأكبر الذي يسيطر عليك هو تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وقال النبي عليه الصلاة قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وتعرفون أيضا حديث البطاقة، الرجل الذي أتى يوم القيامة وله 99 سجلا كلها مع كلها سيئات لا يوجد ولا حسنة واحدة، لكن كان عنده بطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فغفر الله له، وضعت في الميزان فرجحت بالسيئات فأدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. وهذا ليس لا نقول هذا الحديث لكي نقلل من شأن العمل، لا، لكن نبين أن التوحيد قد ينقذك في آخر لحظة، أن الله سبحانه وتعالى بل أنه ينقذك في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك حتى الذين يدخلوا النار وفي قلبهم إيمان يخرجون من النار لا يخلدون في النار، قال الله سبحانه قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حتى يخرج الله من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الله من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم قال وسلم حتى يخرج الله من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فهذا يبين لنا أهمية التوحيد، والقرآن كما ذكرنا كله توحيد. تأمل أيضا في الآيات التي في القرآن التي يدعو الله سبحانه وتعالى فيها إلى التوحيد وإلى العقيدة وإلى النظر والتأمل في آيات الله في هذا الكون. الآن آيات القرآن التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى وعن أفعاله ويدعون الله سبحانه وتعالى للتأمل فيها تجاوزت 1300 آية كلها تدعو للتأمل والنظر في آيات الله سبحانه وتعالى. ألم تسمع إلى قول النبي إلى قول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها لقد أنزلت علي اليوم آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلو عليك بالحق. كم وردت قول الله سبحانه وتعالى أولا إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون، في ذلك الآيات لقوم يعلمون، في ذلك الآيات لقوم يسمعون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. المقصود أن الله سبحانه وتعالى يدعون دائما ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال عند قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، قال إن علم النظر في آيات الله سبحانه وتعالى وعلم الإنسان والنفس أن هذا من أسرع الطرق التي تزرع الإيمان في قلوب الناس. وذلك قال الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله سبحانه وتعالى عندما حتى النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام لنتفكر ونتأمل وننظر في هذا الكون ليزيد الإيمان عندنا. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام وما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلا. قال ابن القيم رحمه الله عندما يتفكر الإنسان ويتذكر مثل ذلك فإن القلب يسجد عندها سجدة لا يقوم منها إلى يوم المزيد، خضوع وانكسار استسلام لله سبحانه وتعالى. لأن المؤمن لا يكتفي بالصورة الظاهرة التي يراها أمامه في هذه الحياة وإنما يتفكر في الأمور التي لا يراها. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى في أول ومطلع سورة البقرة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين إيش يؤمنون. أول صفة ما هي؟ يؤمنون بالغيب. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب. ويقول الله جل وعلا إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هذا كله يبين لنا أن المؤمن يتفكر في ماذا يوجد خلف هذه الصورة التي نراها. الآن نجلس في بيت بيوت الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو تحفنا الملائكة ويذكرنا إن شاء الله، يذكرنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في من عنده، وتغشانا الرحمة تزرع علينا السكينة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا. الملائكة الذين يحفوننا لا نراهم ولا نبصرهم ولا نشاهدهم، المؤمن يستشعر وجودهم. الشيطان الذي يجري منك مجرى الدم من حين أن ولدت إلى أن تموت لا تراه لكنه موجود، فالمؤمن يستشعر العداوة التي بينه وبين هذا الشيطان ويعلم يقينا أن أشد الأعداء له في هذه الحياة هو الشيطان، ويستحضر هذه العداوة في كل لحظة لأنه يعلم أنه يريدها لك. وأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك، فقال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. يا بني آدم قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالمؤمن دائما يتذكر هذه المعاني العظيمة الجليلة التي تزيد في إيمانه وتقوي توحيده وتقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يفسر لنا تقدم أعمال القلوب. لماذا نقول أن الشريعة لها هيئة باطنة، لها الشريعة لها 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 يعني الأمور جوهرية يجب أن نفهمها؟ لماذا قدم الله أعمال القلوب في القرآن؟ لماذا يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ كل هذه أعمال القلوب. وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال الله الذين يقيمون الصلاة أعمال جوارح، الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. وأيضا دائما تلاحظون الله سبحانه وتعالى عندما يصف نفسه يقول عالم الغيب والشهادة، يقدم الغيب على الشهادة. أبو بكر رضي الله عنه كما ذكرنا بالأمس قال عنه بكر المزني قال ما زاد عليكم ولا فضل عليكم، ما فضل أبو بكر عليهم يقصد الصحابة بكثرة صلاة ولا عمل وإنما شيء وقر في قلبي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كشف عني الحجاب وأريت الجنة والنار ما زاد ذلك في إيماني شيئا. عندما تتحدث مع الناس عن الأحكام الشرعية والإيمان ليس في قلوبهم أنت تضيع وقتك، لأنهم لا يستجيبون ولا يعرفون. لا يعني يجب أن يكون في قلوب الناس أن تحيي الإيمان في قلوبهم، وهذا هو المنهج الذي اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام. في المدينة في الفترة المكية النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الإيمان، إلى التوحيد، إلى العقيدة. الأصنام كانت موجودة حول الكعبة، ما هدمها النبي عليه الصلاة والسلام، هدمها متى؟ في فتح مكة. قالوا أراد أن يهدمها في النفوس قبل أن يهدمها على الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري، لو كان أول ما أنزل على الناس لا تشرب الخمر لقال الناس لا نشرب الخمر أبدا، لا ندع الخمر أبدا، ولو قال وكان أول ما أنزل على الناس لا تزنوا لقال الناس لا ندع الزنا أبدا. متى نزل تحريم الزنا وتحريم؟ في الفترة المدنية في المدينة، بعد أن تروضت القلوب وصارت مستجيبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء تحريم الخمر استجابت القلوب وسالت شوارع المدينة كلها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فنحتاج إلى ذلك، إلى تذكر مثل هذه المعاني. طيب أقسام التوحيد، التوحيد باختصار شديد له ثلاثة أقسام ذكرها للعلم: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد. اضبطها يسير، يعني تستطيع التفريق بينهما بسهولة. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. ما معنى توحيد الله بأفعاله؟ أن الله هو الرازق، أن الله هو المعطي، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي الرافع وهو الخافض، وأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وبيده ملك كل شيء سبحانه وتعالى. هذه أفعال الله، وكل شيء يدخل في أفعال الله سبحانه وتعالى فهو من توحيد الربوبية. توحيد الألوهية ما هو؟ توحيد الله بأفعال العباد، ألا تذبح إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تعبد إلا الله، ولا تحج إلا لله، ولا تعمل أي عمل من أعمال من أعمال الطاعة إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. توجه كل قلبك ونفسك وجوارح كلها توجهها لله جل وعلا. والألوهية هذه هي التي وقع فيها الإشكال عند المشركين. المشركون لم يكن لديهم، يعني كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، قال الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن الإشكال أين وقع عندهم؟ في الألوهية، أنهم يعبدون مع الله إلها غيره، ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. فأرسلت الرسل من أجل تصحيح هذا الأمر، لكي يعبد الله وحده، لإخراج الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد. طيب الآن نأتي على مظاهر التوحيد في الحج. قال الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لاحظ، يعني من حين أن هيئ هذا البيت والأساس الذي قام عليه هذا البيت إزالة الشرك وألا يكون في أي مظهر من مظاهر الشرك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. طيب التطهير هنا قالوا تطهير حسي وتطهير معنوي. أما التطهير المعنوي هو التطهير، هذه تطهير الاعتقاد وصرف هذا الاعتقاد لله سبحانه وتعالى، وتصفية هذا الاعتقاد مما يصيبه من الخلل وما يشوبه من الشركيات ومن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. والتطهير الحسي هو إزالة كل مظاهر الشرك الموجودة في ذلك المكان، وطهير بيتي إزالة الأصنام، إزالة كل شيء يعني فيه شرك بالله سبحانه وتعالى، أي مظهر من المظاهر التي فيها شرك بالله سبحانه وتعالى. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام متى فرض الحج؟ فرض الحج في سنة التاسعة. متى حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ السنة العاشرة. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة التي فرض فيها الحج؟ هناك ملمح، يعني أمر يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد إزالة كل شيء يتعلق بالشرك في ذلك المكان. فقال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر رضي الله عنه بأن يحج في تلك السنة، وأن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف ببيتي عريان. يعني يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام يطهر ذلك المكان من الشرك قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت في تلك الفترة سورة براءة، قال في نزلت الآيات من سورة براءة، قال الله سبحانه وتعالى: براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافر، وأذان من الله ورسوله للناس والحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بريء من المشركين. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يذهب إلى الحج ويقرأها على الناس، وأن يقرأ تلك الآيات على الناس. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى ليبين لنا أن هذا المكان مكان طاهر يجب أن يزال من الشرك ومن المشركين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد، ما قال فلا يدخلوا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وتأمل آيات الحج تجد أن التوحيد فيها يعني أن الآيات مستفيضة بالحديث عن الحج. قال الله سبحانه وتعالى في نفس الآية: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله فيما في على ما رزقهم بهم فاذكر على ما رزقهم بهمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أي نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. أي ثم قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف لا يكون في هذا المكان، ولا يكون الطواف إلا لله. يبين الله لنا أن الطواف لا يكون إلا لله، الطواف على القبور، الطواف على الأضرحة، الطواف على على على, على كل ذلك يعتبر من الشرك. الطواف لا يكون إلا لله، ولا يكون إلا في ذلك المكان حول الكعبة. أيضا قول الله سبحانه، وهذا من التوحيد، أيضا قول الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، غير مشركين. هذه من أهم صفات الحجاج، أنهم لا يشركون بالله شيئا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. لاحظ التشبيه العجيب، يعني هذه صفة من يشرك بالله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه حال المشرك، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا، فله أسلموا. لا تصرف قلبك ولا حياتك ولا عبوديتك إلا لله سبحانه وتعالى، فله أسلموا وبشر المخبتين. وهذه الآية يعني تبين لنا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتبين لنا أن الإنسان يصرف حياته لله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، في يعني في آيات بديعة تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن أفعاله. قال الله: إن في خلق السماء إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا من النخل من طلعها قنوان دانية وجل إلى قال الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ثم قال الله، يعني بعد أن تكلم الله عن صفاته وعن أفعاله وعن أسمائه وصفاته، ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلكم؟ الله ربكم لا إله إلا هو. وش النتيجة؟ فاعبدوه، لا إله إلا هو فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. أيضا قول الله سبحانه وتعالى، نعم، والقرآن كله مثل ذلك، كله مثل ذلك. أيضا عندما قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وأيضا قال الله سبحانه وتعالى في أول آية في سورة البقرة في أول آية في آيات الحج في سورة البقرة واتموا الحج والعمرة لله. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا بعد قليل أن الله النبي عليه الصلاة والسلام عندما أحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال اللهم من يسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. عندما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسوقني هذا إلى الإحرام والتلبية، الإحرام والتلبية وكيف نلاحظ مظاهر التوحيد فيها. أول أمر يجب أن نعلمه في الحج أن كل تفاصيل الحج أخذناها من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لتأخذوا عني مناسككم. وروى جابر بن عبد الله حديثا طويلا ذكر فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم، مصيبة حج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا كيف حفظ الله لنا هذا الدين، كيف نقلت لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل الدقيق، وهكذا في كل شؤون الدين. لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يظن بعض الناس أن هذه الآية مختصة بالقرآن، لا، الذكر يشمل القرآن وأيضا السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالله ضمن أن يصل لنا هذا الدين وأن يحفظ الله لنا هذا الدين، لأن هذه الأمة هي خاتمة الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أهل وعندما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، يقول جابر عبد الله فأهل بالتوحيد. كيف أهل بالتوحيد؟ بالتلبية. ما هي التلبية؟ ها؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لاحظ كمية التوحيد الموجودة في هذه في هذه التلبية. يجب أن الإنسان وهو يقول هذه التلبية يجب أن يشعر بكل كلمة، بل يجب أن يشعر بكل حرف من حروف هذه الكلمة. لبيك اللهم لبيك، إعلان الإقبال على الله سبحانه وتعالى والاستجابة له سبحانه وتعالى والإذعان له جل وعلا والاستعداد الكامل لكل ما يأمرك الله سبحانه وتعالى به. لبيك اللهم لبيك لبيك، شوف يعني كم يعيدها الإنسان من مرة، كم تكررت. لماذا تكررت؟ حتى الشرك لا شريك لك، لك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى الشرك، أن نفي الشرك نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى ورد عدة مرات، وما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. والإنسان مأمور بأن يلهج بهذه التلبية حتى يصل إلى البيت الحرام، وهو يقول هذه التلبية ويردده لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. المشركون كان لهم تلبية لكنها كانت مختلفة عن تلبية المؤمنين، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لاحظوا شلون؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم يقول ذلك يقول قد، ما معنى قد؟ يعني حسبكم، يعني خلاص قفوا عند هذا الاستثناء الأخير، إلا شريكا هو لك. كلام الأول طيب، لكن هم يفسدون هذا الكلام بهذا الشرك. لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الأمر وصححه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبيك لا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، يجب أن الإنسان يستحضر، يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن قال والذين لا يدنعم، قال مرة واحد. كل عبادة من العبادات وكل ركن من هذه الأركان عندما يفعله العبد فإنه يحدث في نفسه شيئا. فالصلاة تجدد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وتجدد العلاقة بينه وبين العبد، وتزيل الشوائب التي أصابت هذا الإنسان، كذلك الزكاة وكذلك. لكن سبحان الله، الحج فرضه الله مرة واحدة، وهذا يدل على عدة يدل على أمر يعني دقيق ولطيف جدا، وهو أن المفروض أن يكون أثر الحج في الإنسان بعد أدائه لهذا النسك أن يستمر هذا الأثر معه حتى يموت. إذا أدى العبد الحج كما يريد الله سبحانه وتعالى فإنه فسيحصل في نفسه من الأثر العظيم ما يستمر معه إلى يوم إلى أن يرحل من الدنيا. هناك أيضا لفتة يعني جاءت في قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه، لاحظ ولا تطع إيش من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لم يقل الله ولا تطع من أغفلنا لسانه عن ذكرنا، وإنما قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يدل على ماذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الذكر يكون بالقلب قبل أن يكون باللسان. إذن الذكر يشترك فيه القلب ويشترك فيه اللسان، ليس مجرد ألفاظ أو أذكار يقولها الإنسان بلسانه من غير أن يستحضر بقلبه، فإن إذا قالها مجرد كلمات تخرج من فمه من غير استحضار يفكر في أي شيء آخر فلا يكون لها أثر كبير في حياة الإنسان. وكذلك التلبية عندما يقولها بروح ويعيش كل حرف منها وكل كلمة منها فسيكون لها أثر بالغ في نفس الإنسان. الطواف، الطواف كذلك هذه العبادة كما ذكرنا لا تشرع إلا في هذا المكان، ومن ويجب أن نعلم ويستقر في نفوسنا بأن أي أمر يتعلق بالبيت الحرام بالحج بالعمرة بني على التوحيد، لأن أول توجيه وجه الله محمد عليه الصلاة والسلام وجه بإبراهيم وطاهر بيته للطائفين والقائمين ألا تشرك بي شيئا، يعني عند إقامة البيت أصلا قال وإذ بونا إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. طاف النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وكان فتح مكة عند فتح مكة كان هناك أصنام حول الكعبة وفي جوفها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة عليه الصلاة والسلام ويمر على الأصنام فينكزها بعود كان في يده فيسقطها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأها وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكان يكسر الأصنام ويسقطها عليه الصلاة والسلام. الطائف وهو يطوف متوجه بقلبه إلى الله يفرغ ما في نفسه من الحاجات والطلبات والرغبات والأدعية التي يريدها يريد أن الله سبحانه وتعالى يستجيبها منه، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويطلب من الله سبحانه وتعالى صلاح دينه وصلاح دنياه، يصلح الله سبحانه وتعالى المعاش والمعاد، فيطلب من الله سبحانه وتعالى كل شيء. وهذا هو الصحيح أن الإنسان لا يدخر شيئا ولا يبخل على نفسه في الأدعية بشيء، لأن المستفيد هو أنت، فاطلب من الله كل ما في نفسك. لماذا؟ لأنك تطلب من تطلب الله الذي قال عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ننظر يعني انظر إلى ملك الله سبحانه وتعالى وعظمة ملك الله، كل لو أن البشر كلهم اجتمعوا والجن من حين يعني أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى أن تقوم الساعة يجتمعون كل إنسان يطلب ما في نفسه، تخيلوا كل إنسان يطلب ما يشتهي وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك ملك الله إلا كما ينقص المخيط، أدخل خيط إلى البحر وأخرج الخيط ماذا نقص من البحر، فأنت تطلب الله سبحانه وتعالى اطلب منه ما تشاء. يقول عبد المجيد ابن أبي رواد قال كانوا إذا طافوا كأن على رؤوسهم الطير، يصف الصحابة والتابعين، يقول كانوا إذا طافوا كأن على رؤوسهم الطير، هذا مثل يضربه العرب لشدة السكون، يعني الطير ما يستقر على شيء إذا كان يعني ساكن، فالطيور تأتي يعني وكأنهم يعني يبين لك بمقولته هذه شدة الخضوع والسكون الذي كانوا فيه والاستسلام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ليس كما يفعل بعض الناس اليوم هو يطوف يكلم في الجوال أو يرد أو كذا ينشغل هذه، وهذا يعني مصيبة يرتكبها الإنسان في حق نفسه عندما ينشغل في مثل هذا المكان بأمور أخرى غير عبادة الله سبحانه وتعالى وغير توجيه هذا القلب إلى الله جل وعلا. هناك نقطة أيضا مهمة أيها الإخوة جدا، أن الإنسان وهو يطوف ويقبل الحجر وينظر إلى الكعبة فهو يعظمها لأن الله أمره أن يعظمها، فقال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكنه لا يعظمها لذاتها لأن الله أمره أن يعظمها فهو عظمها لذلك. وذلك عمر رضي الله عنه قال مقولته الشهيرة وهو يقبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال والله إني لأعلم أنك لا تضر ولا تنفع، يقول للحجر الأسود والله إني لأعلم أنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن أنت تفعل ذلك استجابة الأمر سبحانه وتعالى. وهنا ملمح أيضا مهم جدا، نحن نتكلم اليوم عن الغايات والأسرار والمقاصد التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا، هل نستطيع أن نحيط بكل المقاصد؟ هل نستطيع أن نحيط بكل الحكم؟ لا، بل أن هناك حكم لا يمكن أن نعرف أن نعرفها، وحكم يسميها العلماء حكم إيش؟ تعبدية، يعني كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف لمسح أدنى الخف أولى من أعلى، لمسح أسفل الخف أولى من أعلى، لكن نفعل ذلك استجابة لأمر الله. فهناك أمور الله يريد يرى منا الاستجابة، لماذا سبع مرات ما صارت ثمان مرات أو تسع أو عشر؟ الله أمرنا بذلك ونطبق ذلك ما أراد الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم تظهر لنا الحكمة، نحن نتلمس والعلماء يتلمسون الحكم والغايات حتى تعين العبد على يعني عبادة الله سبحانه وتعالى والقرب من الله. وهناك حكم الله سبحانه وتعالى بينها وأظهرها وهي موجودة في الكتاب وفي السنة، والعلماء وجدوها وتلمسوها، بعضها يعرفونها من خلال يعني أن تكون صريحة واضحة، وبعضها يعرف من طريق الاستقراء، يستقرأ العلماء النصوص فيصلون إلى حكم. المقصود أن هناك حكم تعبدية يعملها الإنسان تقربا لله سبحانه وتعالى. ركعتي الطواف أيضا فيها من مظاهر التوحيد شيء عجيب، تأمل فيهما ماذا يقرأ الإنسان في ركعتي الطواف؟ يقرأ الكافرون والإخلاص. الكافرون فيها إعلان المفاصلة بين الإنسان وبين الشرك وبين المشركين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الملمح أيضا العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هدم الأصنام وفتح مكة عليه الصلاة والسلام هدم الأصنام، وأن الله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا الحج وأمرنا بذلك وبالعمرة كذلك وأمرنا أن نقرأ سورة الكافرون وسورة الإخلاص، يعني اليوم نحن بعد 1400 سنة ونحن نتبرأ من الشرك ومن المشركين ومن أعمالهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم إلى يوم القيامة كل الشرك. فهذا أيضا يعني يعطينا ملمح. أيضا قول الله سبحانه وتعالى لا أعبد ما تعبدون، عندما تتأمل فيما يعبده الناس أحيانا يعبده المشركون تجد يعني أشكال وألوان من بعضهم يعبد النار بعضهم يعبد الهوى بعضهم يعبد البقر بعضهم يعبد الفئران بعضهم يعبد أشياء عجيبة تستغرب عندما تنظر في معبوداتهم كيف استبدلوا هذا بعبادة الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله على الهداية، لأن يعني كون الله سبحانه وتعالى هدانا هذا محض توفيق من الله، ليس ذكاء وليس دهاء وإنما توفيق من الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. السعي فيه معنى عظيم من معاني التوحيد، وهذا أيضا لعل الوقت أخذنا شرب زمزم أيضا كذلك. نعم، السعي عندما يصعد الإنسان على الصفا ويصعد على المروة فإنه ماذا يقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يعيدها ثم يدعو ثم يعيدها، وهكذا يفعل في الصفا وفي المروة. شوف التوحيد، انظر إلى يعني كمية التوحيد الموجودة في هذه في هذا الأمر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يزرع ذلك في نفس الإنسان. طب لماذا يعني لماذا الله سبحانه وتعالى فرض علينا السعي؟ يذكرنا الله سبحانه وتعالى بقصة هاجر التي أعلنت التوحيد، فهذا في إحياء التوحيد. هاجر ماذا قالت عندما النبي عندما وضعها إبراهيم في ذلك المكان ثم عاد وتركهم في ذلك المكان، فأصبحت تنادي يا إبراهيم يا إبراهيم، ثم قالت له الله أمرك بذلك؟ ماذا قال؟ قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا الله أبدا. انظر للتوحيد، فكانت متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وذلك الله سبحانه وتعالى أكرمها. وأيضا كذلك، وهذا لعلنا اليوم يعني يعني لأننا نريد أن ندخل في المقاصد الأخرى، لكن لعلنا نمر سريع بكرة عليها لأن ما في وقت. هاجر هذه أصابها الله سبحانه وتعالى، وقع عليها أصول المصائب الخمسة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه أصول مصائب، أي مصيبة في الدنيا ترجع الواحدة من هذه الخمسة. عندما صدقت مع الله قلب الله هذه المصائب إلى ضدها تماما، ونبلونكم بشيء من الخوف، أصبح هذا البلد أكثر بلد آمن في العالم ومن دخله كان آمنا. ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع، هذا البلد أهله لا يجوعون أبدا، حتى الهدي لا يذبح ولا يوزع عليهم. وأيضا ونقص من الأموال، أغلى متر في العالم اليوم موجود حول الكعبة حول الحرم، ونقص من الأموال والأنفس، يأتون الناس من كل فج عميق، والثمرات يجبى إليه ثمرات كل شيء، فالله لا يضيع الموحد أبدا. وإذا علق الإنسان قلبه بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيعه أبدا، ويرفعه في الدنيا وفي الآخرة بقدر ما يتحقق التوحيد في قلبه، ويخلد الله سبحانه وتعالى ذكره. أيضا كذلك يوم عرفة، يوم عرفة أيضا هذا من يعني وما أدراك ما يوم عرفة، يحدث فيه من التوحيد الشيء العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويوم عرفة اتفق الفقهاء على أنه أعظم أركان الحج، لأنه لا حج للإنسان إلا بيوم عرفة، لابد أن يقوم بهذا الركن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ويا لخسارة من أدرك ذلك اليوم ولم يغفر له، يا لخسارة هذا الإنسان أنه كيف أنه يدرك ذلك اليوم ولا يغفر له. والله سبحانه وتعالى يباهي بهم ملائكته، والله سبحانه وتعالى يقول انظروا لعبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له. أيضا ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما يرى من تنزل رحمات الله سبحانه وتعالى وتكفيره للسيئات، فأري الله سبحانه وتعالى من نفسك خيرا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في خطبة الوداع في يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن إلهكم واحد. شفت التوحيد، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، يا أيها إن إلهكم واحد، هذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. أيضا كذلك نمر عليه أيضا مرور سريع، أيام منى، أيام منى أيام تستبدل فيها التلبية بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. المشركون كانوا يقيمون مجالس للتفاخر في ويغذون العصبية و يعني التفاخر بالأحساب والأنساب في تلك المجالس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام منع ذلك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. رمي الجمار أيضا، عندما يرمي الإنسان جمرة فإنه يقرنها بالله أكبر، كل جمرة هذا توحيد، كل عمل تعمله تربطه بالله سبحانه وتعالى. نحر الهدي إذا كان الإنسان متمتع أو كان الإنسان قال يقارن أو الأضاحي والكفارات. فإن الإنسان إذا أراد أن يذبح ماذا يقول؟ بسم الله الله أكبر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، وقال الله فصل لربك وانحر. هذا اليوم ما تيسر، اليوم ننتهينا من المقصد الأول، وغدا نمر على المقاصد المتبقية إن شاء الله بشكل إن شاء الله على عجالة في الدرس الأخير، الدرس الأخير يوم غد إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.